السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له. نشكر الله على أن زين في قلوبنا الاجتماع لهذه القراءة العظيمة التي هي لهذه الأصول التي كما قال ابن القيم منذ عصر الرسول ووفاته وراثة أصحابه للعلم إلى آخر من يفتي في هذه الأمة، إنه عند الفتوى مهما سئل العالم لن يخرج عن هذه الأصول. فمن توفيق الله للعبد أن يساق لقراءة هذا المنقول عن الرسول ويعتني به، فيا لخسارة من أعرض عن هذه السنن واستخف بها ورأى أنه غير مضطر أو لا حاجة له بها فأعرض عنها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. اللهم سبحانك ألهمنا رشدنا، إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولقد وصلت من القراءة في كتاب السنن ولا زلنا في كتاب الجنائز إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الدعاء للميت. نعم، وقد بينا في الدرس ولقد نبئنا أو علمت إلى الآن أن عدد من العوام لا يحسن الصلاة، ومن حيائه أن يسأل من في سن أبنائه الشيبة كما صليت بجانب رجل يعكس فيقول سبحان ربي الأعلى في الركوع مثلا، يمكث وكان سائق أجرة يسكن بحينا يمكث 20 40 60 سنة لا يسأل عن صلاته. فحينئذ أجزم أنا أنه لا يحسن الصلاة على الجنازة، أجزم أنه إذا كان لا يحسن عن الصلاة المكررة وهي فيصل بين الكفر والإيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكيف بالله سيحسن الصلاة على الجنازة؟ فعلى المسلم أن يتعلم دينه قبل وفاته، فإنه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جنة الخلد. وحينئذ نبين شيء مما قد يغفل عنه هؤلاء في صفة الصلاة على الجنازة. فذهب بعضهم إلى أن الأربع تكبيرات أركان صلاة الجنازة، لأن تقوم مقام أربع ركعات، قيل ذلك، لكن تحقيقه محل نظر، سيما إذا خرجت كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في قراءة الفاتحة، فإنه لم يقس صلاة الجنازة على الصلاة المعتادة، لأن ليست ذات ركوع ولا سجود، فلم يجعل قراءة الفاتحة بن تيمية تنسحب على قراءة الجنازة فإنه ركن. وأيده ابن القيم رحمه الله وقال وهو الحق، مع أنه ذهب الشافعي والإمام أحمد وغيرهما إلى وجوب القراءة بالفاتحة، وحينئذ ستكون ركن، الوجوب عندهم هنا تساوي ركن. واستدلوا بحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوها، وصلاة الجنازة قالوا صلاة. قال وهو الحق الشوكاني، قال ابن القيم قال شيخنا ابن تيمية، وهذا يدلك على ما كان عليه هذا الحبر من بركة العلم، فإذا استفاد من شيخه شيء سماه ونسب إليه، قال شيخنا فلان، وذلك من أسباب الدعاء للمشايخ أن تذكر شيخك ولا تأنف لعدم شهرته كما يفعل أهل الرياء أو أهل الكبر، كما كان ابن جماعة يقول عنه يأنف من ذكر مشيختهم إذا كان مشيختهم يعني أو يدرس عندهم إذا كان مشيختهم غير مشهورين، يقول حتى لا ينزل قدري، نسأل الله العافية. قال ابن القيم قال شيخنا ابن تيمية لا يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة. قلت كما قاله صاحب، قال ابن القيم الحق مع شيخ الإسلام أو صاحب العون، الحق مع شيخ الإسلام. لما قال ذلك شيخ الإسلام؟ بعض العلماء من قالوا أنه لا يشترط صحة الجنازة الوضوء، لأن ليست صلاة معتادة، كل أحاديث جاءت لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، على الظاهر أنها الصلاة المعتادة، فحينئذ وفهما من هذا الذي صار إليه بعض العلم من ترك القياس على الصلاة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن ما أطلق من أحاديث الصلوات كاشتراط أو ركنية الفاتحة فإنما هو في الصلاة المعتادة، فابن تيمية هنا قال هذا من أفعال النبي أن يقرأ الفاتحة وأفعاله تحمد الاستحباب، فمن نسي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فصلاته صحيحة. أما التكبيرات فقال بعضهم التكبيرات تقوم مقام الأركان، فإن الأركان بدل التكبيرات بدل أركان الصلاة، هكذا قالوا، لكن أيضا جعلوا ذلك متحققا فيه نظر، لأن إذا قلنا الفاتحة وهي الفاتحة ليست ركن، فكيف بالثلاث أركان التكبيرات الأخرى؟ فكيف بتكبيرات الأخرى؟ طيب، وحينئذ قد يقال أن مفتاحها أن تكبر، ولا ما تسمى حينئذ أو ما تكون صلاة جنازة، مفتاحها أو لا يمكن أن تكون دخلت في صلاة الجنازة، ما عرف عن النبي أنه دخل فيها إلا بتكبير، ولكن الثلاث تكبيرات جعلوها من الأركان فيه نظر. وقد قال صاحب العون أنه جاء خلاف تنوع في جهر النبي بصلاة الجنازة، فمنهم من إيش؟ منهم من إيش؟ نعم، جاء أنه جهر وجاء أنه أسر، فقال فكلاهما جائز كما ذكر ذلك صاحب العون. والحقيقة هذا الذي ذكره صاحب العون فيه نظر. ليش؟ لأن الظاهر أنه لما جهر كان ذلك ليش؟ للتعليم، كان ذلك للتعليم. فحينئذ لما جهر ابن عباس إنه قال لتعلموا أنها سنة، أي لتعلموا أن أصل قراءة الفاتحة إيش؟ سنة، ليس لتعلموا جهري هذا والجهر فيها سنة كما فهمه بعض الطلبة وصار يذيعه بكثرة. ولا شك أنه أنكر عليه العلماء هذه المقالة الشاذة، وأنه يصلى على الجنازة كما يصلى على إيش؟ صلى صلاة العشاء جهرا. قال لأن ابن عباس قال لتعلموا أنها سنة لما قرأ بالفاتحة. ولا شك ولا ريب أنه لما قال لتعلموا أنها سنة أراد الاستنان بأصل الفاتحة لا بالجهر بها. كما جاء في الحديث أن أبا هريرة جهر بالبسملة، وإن كان الإسناد ضعيف لكن على من صححه أن يرجع عن هذا الفهم. ليش؟ لأنه جهر في ذلك الموضع بالبسملة، مع أن أنس كان يقول صليت خلف النبي أبو بكر وعمر ولم يجر البسملة للتعليم. فمن الخطأ اعتقاد قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أنها سنة جهرا، وإنما فعل ذلك للتعليم. طيب، وحينئذ الصلاة ينبغي أن يفهم الصلاة على النبي حكمها مستحبة، أيضا مستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أو جاء في الحديث أن يكبر تقرأ الفاتحة ثم يصلى على النبي، لأنه كان يقول لشخص دعا ولم يصلي على النبي عجل هذا عجل عجل هذا، فحينئذ فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي لو قيل ركن لقيل ذلك ينبغي في روح صلاة الجنازة وهي الدعاء. إذا أنه ما الفائدة من صلاة الجنازة حتى تعقد وتكون صحيحة والنبي قال أخلصوا، الأصل في الأمر الوجوب، أخلصوا له الدعاء. فإذا لعله لا ينزل عن مرتبة الوجوب، أو قد يقال الركنية مع تدبر الدعاء للميت، لأنه يقوم عن الميت كذا الله أكبر ولا يقرأ فاتحة ولا يدعو للميت، فإذا ما فائدتها؟ نعم، فما فائدتها؟ فإذا على المسلم أن يطيع النبي في قوله أخلصوا له الدعاء. طيب، نعم بعض أصحاب الشافعية قد يجهر بها كالليل، لكن هذا ليس بالصحيح، والصواب ما ذكرنا لكم. وهل يقرأ معها بسورة؟ قلنا لا، ذيك المرة فذكرنا من ذكرنا بأننا ذكرنا أثر وحق، وهو حق أنه صلى على جنازة وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة كما عند النسائي. وحينئذ إن قلنا بعدم شذوذ كلمة وسورة للمعروف عن الناس أن قرأ بالفاتحة، فإنه جاء أثر آخر يدل على القراءة بسورة كما جاء عن بعض الصحابة أنه قرأ بالفاتحة وسورة كما نقله ابن حزم أو غيره. فهذا يدل على جواز أن تقرأ فاتحة وسورة، لكن الأكثر أن تقرأ بالفاتحة فقط في صلاة الجنازة، وأحياناً قليلة أن تقرأ بسورة. وجاء في صلاة الجنازة تسليمة وهي الأكثر، ويشرع تسليمتان لورود بعض الآثار في ذلك، لورود بعض الآثار في ذلك. رأيت ابن القيم ممن ينصر ما ذكر الألباني من أنه يجوز أن تصلي عليها خمس وسبع، قال لأنه بعد وفاة النبي صلى الصحابة، فكيف يقال إجماع؟ فأشكل حينئذ كلام عبد البر علينا، يقول انتهى الإجماع كما روى آثار كثيرة أن جمعهم عمر على أربع. ونحن إذا قلنا أنه صار الأمر إلى أربع، فكيف نوفق حينئذ من هذا الذي آثار كثيرة ذكرها ابن عبد البر فقال اتفقوا على أنها أربع، والمعمول به عند مشايخنا هنا أربع في الحرم المكي وغيره، كيف نصنع؟ فقلت لعل ما جاء عن زيد بن أرقم أو غيره أنه صلى خمس رفع على النبي بعد وفاة النبي، لعل ذلك في حياة عمر قبل أن يجمعهم على أربع، كان يروي الحديث هذا ثم جمعهم واستقر على أربع. وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم أنه استقر الإجماع على إيش؟ على أربع، على أن الأربع أقوى وأصح من حيث الدليل، كما جاء عن ابن عباس كما رواه الشيخان انتهى رسول الله لقبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعا، ومن حديث جابر عند الشيخين أن النبي صلى على أصحمه وهو النجاشي فكبر أربعا صلى الله عليه وسلم، فقرأ بفاتحة الكتاب ابن عباس وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق. نعم طيب، أما الدعاء فقد يكثر فيها من الدعاء، يعني لا يشترط أنه ينتهي من الصلاة على النبي يكبر، يمكن بعد الصلاة على النبي مباشرة في الركعة في التكبيرة الثانية يبدأ الدعاء. قال الشوكاني له لا دليل على حصره بهذه الطريقة، الله أكبر فاتحة، الله أكبر صلاة على النبي، الله أكبر دعاء، قال ما عندنا الفيصل هذا بين الصلاة والدعاء. فيمكن أن يباشر الدعاء بعد أن يصلي على النبي في الركعة الثانية في التكبيرة الثانية، يصلي على النبي ويبدأ يدعو، فيكبر الثالثة ويدعو أيضا، كبر الثالثة ويدعو أيضا، يكثر الدعاء إلى أن يسلم وهو يدعو، قال يكثر الدعاء. ما عندنا دليل على النظام هذا، يكبر فاتحة، يكبر عصات على النبي، يكبر دعاء، يكبر فاتحة، يصلي على النبي لأنها إيش تسبق، ثم يكثر من الدعاء في الثانية والثالثة والرابعة إلى أن يسلم، لأن لأجل هذا شرعت إيش
الدعاء الميت،
إيش صلاة على الميت، تصور يقعد يصلي على الميت كذا صامت كذا، لأنه إنما صلى عليه لأجل الدعاء للميت. وما الولد فقلنا يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وذكرنا منزع جيد إن شاء الله، فكيف أبو هريرة قال اللهم قه عذاب جمل للصبي لم يعمل خير قط، لم يعمل شرا يعني، هو ايش قال؟ اللهم قيه عذاب القبر، من هو؟ ابو هريره. كيف قيه عذاب القبر؟ هو لم يكلف هذا الصبي، نعم وقال فيه لم يعمل
خيرا طبعا.
نعم لم يعمل خطيئة، كما قال عنه صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر، أشكل علينا وحق لنا أن يشكل علينا أن الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم جاء خبرهم فيما رواه البخاري في صحيح أن إبراهيم عليه السلام رؤيا رجل طوال في روضة وحوله صبيان، قال من هؤلاء؟ قال كل مولود مات على الفطرة، قالوا المشركين ولا المشركين في الجنة، وإنما قالت عائشة عصفور عصفور الجنة قد ما يدريكي قبل أن يوحى للنبي أنهم في الجنة. طيب فكيف يقول اللهم أعذني من عذاب القبر؟ ذكرنا مسلكان، من يذكرنا بهما؟ المسلك الأول قد تكون الضمة، لأنه قال لو نجا من الضمة القبر فيها نوع عذاب، لو نجا منها أحد ضمة القبر لنجا إيش؟ سعد معاذ. جيد، هذا مسلك، هذا مسلك. مسلك الثاني من حاضر كان معنا الأسبوع الماضي يقول لكم لا تغيبون عن السنن أو أن كلها عظيمة، ومن فاتن مفتن أفتى من عهد بن عباس إلى الشيخ بن باز، نحن نقرأ فتاويه صباحا ولله الحمد، إلى الإمام المعاصر شيخ بن باز بن الألباني بن عثيمين إلى قيام الساعة، ولن يخرج مفتي في الغالب عن الكتب الست، منها أبو داود اختارهم من 600 ألف أو 400 ألف حديث، أفضل ما ألف في الأحكام، أفضل من بلوغ، أفضل من الكتب التي ألفت كثيرة المتون في الأحكام سنة أبي داود.
حديث عائشة عصفور من عصافير الجنة،
ما فهمت الآن كيف يقول اللهم خطيئة، يقول اللهم يعني قي عذاب القبر ولا يعني خير القبر. ذكرنا مسلك ضمة القبر أن هذه يعني تقيها هذا الضمة خفف عليه يا رب، هذا نوع عذاب. مسلك ثاني واحد بس يا أخي، إخوان إخوان أنتم ما تحضرون ذهانكم في الحلقات، اكتب الله يحفظكم، ما في إلا واحد بس جاوب، أحضر عقولكم ودفاتركم. ها جميل، أحسنت يا أخ ترك، جميل سبحان الله، ذكرتها وشفت من يسبقني إليها، ذكرتها بالنفس هكذا قلت واقعة هي، فلعل أبو هريرة رأى هذا الطفيل أنه يعني بالغ وهو لم يبلغ، كيف يحصل هذا؟ نشوف عيالنا بعض عيالنا يعني خاصة إذا كان والديهم طوال يصير قريب من البلوغ، يقول يا وليدي ما شاء الله وش الطول، اللي حط في جنازة حسبوه الناس رجل. فأبو هريرة ظنوا أنه يعني مو طفل، الراوي هو اللي قال صلينا على الصبي، فلعله أبو هريرة ظن أنه رجل يعني، فقال اللهم إيش قي عذاب القبر، تكون واقعة عين. ذكرنا مسلك ثالث أظن، إيه الصغار لا ينافي البلوغ، يسمى صغير لا ينافي البلوغ، اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا لا ينافي. نعم وأنا شابة صغيرة وأنا يومئذ حدثة أو صغيرة، فلا ينافي البلوغ. نعم طيب، وأظن ذكرنا مسلك من المسالك، يقول لك اطلب العلم واحفظه وتحفظه، انه لا تدري متى يحتاج اليك. انت الان جد عمرك 75، تحلق حوالك ذريتك يشربون معك الشاي، جاءت البنيه من المدرسه قبل اليوم قالت لنا يا جدي كذا، هذا صحيح؟ ترجع لذاكرتك لي 700 حلقه حضرتها في حياتك لكن ما كتبت، ما تقدر تحفظ، ودك تجاوبها تقول مرت علينا والله بنيتي من متذكرها. اذا الكتابه مهمه في الحلقات، كتابة في الحلقات مهمة، حاول أو جاهد نفسك أنك تكتب. يعني بعض الناس كسل متى يجي يحس إذا قلنا له أنك يكتب مش يسوي، اشتغل يذهب مثل الزمبروكات، يقول والله مشقة، خلاص خلي الدفتر معك الشيء اللي تعتقد جديد عليك ومهم اكتبه باختزال، تأخذ منك سبعة أحرف اختزال يجوز كيف لأجل حديثك بس. وقعد طالع كسل سببه اعتقاد أن المعلم كعطاء بن أبي رباح كان أبو طاووس لما كان يأمر أصحابه ينسحب عند بعض الناس اللي أمرناهم بالكتابة أنه يكتب فتصبح يعني يده كما يقول إخواننا من مصر مثل المكنة اللي هي المكينة اللي هو العجازية المصرية مكنة كان يكتب. لا، لو كتب كلمتين مهمة في كل مرة في كل مرة يكفي ما يقعد كده. وأنا أزعل من الطالب يكون في الطب الله يقول أنا طيب هذا اختبار مفتح العيادة فلوس فيكتب ورا الدكتور كل شيء كل شيء، ويجي في العلم الشرعي الله غفور رحيم دروشة ليش يا أخي؟ والله هذا والله هذا العلم أهم من الطب، أعلى رتب تقربك وتجعلك في الفردوس الأعلى هذا العلم يجعلك في الفردوس. الدنيا قد تنال المنصب بسبب كتابتك وكذا لكن مو مثل الآخر، الآخر خير وأبقى. فكما كنت تكتب أيام الجامعة لأجل تأخذ شهادة أكتب الآن في الحلقة من الأسبوع القادم أو من الدرس القادم في الترمذي غدا جيب معك دفتر بمئة الذي يعني يحوي 200 صفحة وقسمه حط عليه أصفر كل سنة بدون أزرق تفسير كثير افتح الأزرق من كثير فوائد من كثير فوائد كما أعطيت بعد وفاة سكينة كتبها ودفاترها وجدت تفعل هذا تفسير من كثير كانت تكتب معنا كانت تابع الحلقة هنا من سنين وهي تابع معكم تكتب الفوائد. نعم، فالذي يكتب الفوائد نال العلم كثير واضح إن العلم صيد وصيده الكتاب فقيد صيودك بالحبال الواثقة أو كما قيل. طيب الآن لنقرأ ما تبقى من كتاب السنن وقد وصلت بنا القراءة بعد ما حديث أخلصوا له الدعاء وبعد حديث جئنا شفعاء له فاغفر لنا حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا. وين وصلنا؟ هذا اللي بعده أنا أقرأ اللي بعده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في سننه. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
وهو حافظ ثقة حافظ متقن.
قال حدثنا الوليد
الوليد بن مسلم القرشي وهو ثقة لكن كان يدلس تدليس تسوية ومع تدليس تسوية اللي يسوي السنة
حاء. وقال
يأتي بين شيخين ثقتين بينهم ضعيف فيسوي السنة يسقط الضعيف ويعنعن بينه هذه تسوية قبيحة لأن الذي يدرس السند وش يصير ما يشوف الضعيف هذا ويقول ما كذبت أنا قلت عن يقول سمعت ما قلت سمعت أنا قلت عن لكنك ليش تسوي السند كذا ليش تسقط الواسطة فتدليس التسوية فيشترطون في العلماء حتى يمرر. فالألباني يشترط في كل الطبقات بعده سمعت حدثنا حدثني أخبرني أخبرنا لكن حافظ بن حجر من سعة اطلاعي على سعة اطلاعي وعلمه يعني الشيخ كان يشيد به الشيخ ناصر الباني يشيد بسعة علم ابن حجر فأرى تبني قول ابن حجر أنا يعني عندي يتعارض قول مثلا المتقدم معروف التبحر ولمس عندنا دراسة فنقدم قول المتبحر فابن حجر تبحرا في سنة الأولين في علم أصول الحديث كان يرى فقط التصريح بالسماع لطبقتين بعد ولعل هذا يكفي طبقتين، أن يصرح بطبقتين. نعم، حاء من ألفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد.
قال: وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
الرازي ثقة حافظ التميمي.
قال: أخبرنا الوليد.
تقدم.
وحديث عبد الرحمن أتم. قال: حدثنا مروان بن جناح.
مروان لا بأس به.
عن يونس بن ميسرة بن حلبس.
ثقة عابد.
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن: عن مروان بن جناح.
نعم. قال: صلى بنا رسول الله، الحديث قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رجل مسلم فقال: اللهم إن فلان من فلان في ذمتك، اللهم فلان من فلان في ذمتك. وقد صححه الألباني رحمه الله. وفيه من الفقه أنه يجهر، ظاهره يجهر. قال: فسمعته، صلى على المسلم فسمعته. من أجل ذلك قال بعض العلماء: يجهر. قال الظاهر، قلت وهو صاحب العون، والظاهر أن الجهر والإسراف بالدعاء بصلاة الجنازة جائزة من خلاف المباح، وكل من الأمرين مروي عن النبي وهو الحق. نعم، لكن هذا فيه نظر. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ليش؟ للتعليم. كيف يعلم الدعاء من غير جهر؟ كيف جهر ابن عباس بالفاتحة أو يعلم الفاتحة سنة؟ في ذمتك إن فلان ابن فلان، نعم، قال في ذمتك فقيه عذاب القبر، يعني في أمانتك. سبحان الله، فقيه عذاب القبر. ففيه تسمية الميت: يا رب اغفر لي خالد، يا رب اغفر لي عمرو. أكثر الناس ما يذكرون اسمه، لكن هو النبي ذكر، قال: إن فلان بن فلان، يا رب خالد القرشي، يا رب اغفر له، اغفر لخالد القرشي. هل هذا من التوسل ذكر اسمه؟ المهم أن تذكر اسم ميتك. يشرع ذلك أحيانا كما فعل النبي هنا، قال فلان فلان، ما قال اغفر له بالضمير فقط كما نفعل كلنا. فيجوز أحيانا أن تسميه، سمي ميتك، كان صاحب لك اغفر لي سالم الغامدي، سالم القرشي إلى آخر. فقيه أي جنبه عذاب القبر، في ذلك إثبات لعذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر حق. يجب على المسلم أن يتقي أسباب عذاب القبر، منها النميمة، ومنها ترك العناية بالبول، ومنها عقوق الوالدين كما قال الباني رحمه الله في قصة وفي سير، ولا يعني يستفيد الإنسان العبرة. أنه دخل قرية فوجد رجل خرج اللهب من حوله والسلسلة قد أخذ بها، قال وينهق مثل الحمار، فقال: من هذا؟ قال: فنظرت إلى امرأة عجوز تغزل الصوف بعيد عن القبر، فذهبت فقالوا: هذه أمه، كانت تقول: لمتى يا ولدي وأنت تشرب الخمر؟ فيقول لها: انهقي مثل الحمار، نسأل الله العافية. فصار يخرج من القبر وينهق نهقات ثم يرجع إليه عياذا بالله. قال: وحبل جوارك للتوسل فقيه يعني رحمتك فقيه من فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة القبر وعذاب القبر، إنكم تفتنون في قبوركم، فتنة القبر يسأل من ربك ما دينك، وعذاب القبر، عذاب القبر حق كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر عذاب القبر هو كافر. قد جاءت أحاديث كثيرة تدل عليه، بلغت يمكن حد التواتر المعنوي، فعذاب القبر لا يجوز لأحد أن ينكره، بل ذكر في القرآن، فقال ولنذيقنهم من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فعلى المسلم أن يتقي الطرق التي تؤدي به العذاب القبر، وأن لا يسمح لنفسه اتباع هواه فيتعذب في القبر ويتعذب في جهنم. ليش تذب نفسك بهذا العذاب؟ عليك يا أخي أن تصحب الصحبة الطيبة، تدعو الله أن يهديك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فلا ينبغي لك أن لا يسمع منك عند الله يا رب اهدني يا رب دائم، اللهم ادخالي لأنه تؤثر لأنه يعني تارك صلاة أو أنه يفعل بعض الفجور والموبقات والكبائر كالربا أو غيره. يا رب اهدي ولدي، يا رب اهدي زوجتي، يا رب. تنسى نفسك، أنت محتاج الهداية. كثير ناس كذا يغفلهم الشيطان عن نفسه، مع نص الحديث استهدوني أهدكم كلكم ضال، حتى أنت نفسك يعني تظن نفسك صالح وسلفي، قل يا رب اهدي، فاستهدوني أهدكم. نعم، فاستهدوني أهدكم. فلا تنسى أن تدعو نفسك في قيام الليل يا رب اهدني يا رب اهدني، أطلق كذا إيه يا رب اهدني، وكأنك منزح ما شاء الله وغيرك الضلال. أنت تحتاج الهداية. قال ابن القيم هي هداية بعد هداية، ليس أنك مسلم وأنك سلفي، لا تحتاج هداية لقيام الليل وطول القنوت في قيام الليل، ما تقرأ 5 آيات وتنام. الهداية في الاستمرار في حلقات العلم تحضرها وتفهمها وتعمل بها، هداية خشوع في الصلاة، هداية رد الناس لأموالها من غير تأخير، هداية 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 هداية، هدايات يقول ابن القيم. فلا تنسى نفسك أنك ما شاء الله أنت المنزه، وتحصر فلان أنه فقط يشرب دخان وأنت ما تشرب دخان، خلاص هي الهداية كذا أنك ما تشرب دخان هو يشرب دخان، اللهم اهدي. ناس هدايتك أنك ضعيف في قيام الليل، ضعيف في الخشوع في الصلاة، ضعيف في الدعاء لوالديك بعد موتهم، ما تدعو لهم ولهم إحسان عليك، نسيتهم في قبرهم، ضعيف ضعيف ضعيف، كل هذا تنساه ولا تقول اللهم اهدني، فقط اهدي فلان، اهدي علان، اهدي اهدي اهدي، تنسى نفسك تقول الله اهديني أنا. وذلك من فروع هذا الجهل بهذا الفضل من تدعو نفسك، وأنك المعيار يقول اهديني لي أنا شو سأل. لا خطأ خطأ أنك تقول يا تنظر فلان تقول الله يهديك، سويت ليش؟ إيه ما يفرح بها، إن عنده معيرة زين الله يهديك. ذلك قل له آمين، إيه لا ترد الدعاء، قل له آمين. ها أين؟ طيب قال وحبل جوارك، يعني مراد بالحبل هنا العهد، أي في كنف حفظك وعهد طاعتك، وفي قيل سبيل قربك وهو الإيمان. هذا متعلق متعلقة أن يصبح الشخص بعد ذلك أو يكون أن يكون قد يعني رحمه الله بهذا الدعاء. إذن الجوار ما هو المقصود؟ الأمان، فيؤمنه حينئذ من العذاب بهذه الكلمة. فتة القبر امتحان، وأنت أهل الوفاء أي بالوعد، فإنك لا تخلف الميعاد. والحق أنت أهل الحق، أنت الغفور أي كثير المغفر للسيئات، الرحيم كثير الرحمة بقبول الطاعات. فلا تنسوا مثل هذا الدعاء. وذكرنا في الدرس الذي مضى أن هذا من الخلاف المباح، من خلاف التنوع، يجوز هذا الدعاء، يجوز غيره. يجوز إذا لم تذكر هذا واحد من الأدعية أن تدعو بإخلاص له أن يغفر الله له ويرحم، وتكرر ذلك حتى تنال أجر عظيم، بأن يكون فلان لو كشف لك الغيب إنك لما اجتهدت له في الدعاء ترى كان أهله بيحملوه القبر، تشتعل على القبر نار وعذاب، فضل دعائك أنت وخلصت له من قلبك شفعت فدخل الجنة. الله كم لك أجر يوم أنقذته. حين واحد قال سأل السيف، سيف حرارة السيف تأتي وخلص يتعذب، يا الله فكيف من كان بيدخل سنين يتعذب بالقبر بعمل، فجاء في دعاء جنازة دعا له وراح الجنة، كم أجره يوم استنقذ من عذاب الله بشفاعته ودعائه، مو بأجر عظيم؟ ها؟ فلا تنسى يا أخي أن تخلص الدعاء لميتك في الجنازة، ولا تحسب هين تصير زي التقليد. الله الله والله حتى في بعض الناس شفتهم السلف ترى كان يهجروهم، اللي يضحك عند الجنازة. كنا نصلي بالحرف الاعتكاف صلاة الجنازة رحمكم الله صف الله أكبر، صلاة الجنازة رحمكم الله الله أكبر، شوي وقعد دقيقتين صلاة الجنازة رحمكم الله كبر، يبدو أن جنائز عدد كان في حادث أو شيء. فجاء البعض خلاص يمكن المرة دي انتظر ثلاث أو دقائق، جاء بيحط يجلس يحط يعني ظهر على الجدار صلاة الجنازة رحمكم الله، فضحك. المقصود أن كثرة الجنائز توجب لك إيش؟ الخوف، مو الضحك، مهما كان الموقف. أن إذا كثر هذه أنت منت يعني مستثنى، يعني كل شوي صلاة جنازة صلاة جنازة. البعض يقول يا أخي وين جو ذا كله، يبغى يجلس يأكل تمر. نعم خطأ، خاف، خوف نفسك من كثرة هذه، أنت واحد منهم يعني، فصار زي تبلد الحس، زي تبلد الحس من كثرة المساس كما يقول بعض العامة مات الأحساس. صلاة جنازة صلاة جنازة صلاة جنازة صارت مثل التقليدية، ما يخلص من قلبه الدعاء. خطأ، أخوك الآن في آخر لحظة تحتاج دعاء، كلهم 700,000 جنازة، واحد من 700,000 يحتاج. تخيل استنقذت هذا الواحد من 700,000، صليت كثير عليك جنازة وكان فقط واحد بسببك، وش ينتظرك في الآخرة من النعيم؟ أنقذت بالله بعد الله بدعائك. لا تنسى يا أخي تخلص لأخيك الدعاء، فيدعى فيجمع الصالحون معروفون بالإخبات والإقبال على الله والعلماء، فإن دعائهم يرجى الإجابة. هذول مثل جند الله، الفقهاء والمدافعين عن دينه، أولياء الله الحديث، فيجمعون لكي يدعو للميت لعل الله يستجيب له، البارين بوالديهم، المتصدقين، القانتين، المخبتين، فهؤلاء يرجى أن الله يستجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. فلا تنسى أن تجمعهم لعمك لأبيك تكسب أجر. ننتقل الآن الحديث اللي بعده، بقي شيء حديث
باب جديد
اللي بعده، نعم له حديث لاحقا. حديث باب الصلاة على القبر.
نعم
اقرأ.
قال رحمه الله: باب الصلاة على القبر. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد.
سليمان بن حرب البصري ثقة إمام حجة،
ومسدد
هو بن مسرهد الأستي، تقدم كثيرا ومرارا، وهو ضعيف أو صدوق؟
ثقة.
ثقة صحيح. شوف فأنت إخوان الملازمين الحلقة حافظين الرجال، هذا طيب أنه يوم الأيام يكون في مكتبة ابتلي بعمل إلى بلاد أفريقية عندهم مكتبة ما عندهم مكتب رجال، قال لا هذا نذكر ضعيف. المهم احفظ الرواة، لازم حلقات هذه. عجب أن الإنسان يوهل هذه النعمة العظيمة، يدرس سنة بداود الترمذي الدارمي ويغيب، شيء عجيب يعني الإعراض عن دراسة السنة هذه. تعلموا إخوانكم يهتموا بالسنة، عجيب الإعراض سبحان الله على هذه السنة العظيمة. من أعجب ما شفت أن الشخص يعني يستخف بمقامه العظيم في الإسلام. فمسدد مر مران وصحيح أحسن أخوكم، قال نعم هو ثقة، ومسدد مسرد الأسدي ثقة حافظ. نعم.
قال حدثنا حماد،
حماد بن زيد الأسدي وهو ثقة ثبت فقيه.
عن ثابت،
ثابت البناني ثقة، ثابت البناني لنا مع كلمته تلك وقفة جميلة، يعني وقفة جليلة. قال يوم لأصحابه، قال يوم لأصحابه ثابت ومعروف بالمواعظ، قال أنا أعلم متى يذكرني الله، فارتاع طلابه أو أصحابه. قال يا شيخ الله فوق عرش، غيبيات هذا، مت نبي أنت يعني. ارتاعوا ليش؟ خوفا عليه أنه بدأ يخرف الشيخ، خاف أنه بدأ يخرف يعني. خرف يأتي الكثير في السنة، حتى لو كان شيخ عالم قد يأتي منكسه في الخلف، لكن نحن كان حافظ على نفسه الله يرحمه، ما أحكم ما جاء لسن 74 أو 75 لا أذكر سن أخيرة، فيعرف أنه الزهايمر يفجأ الشخص كبر، يفجأ في السنين الأخيرة. ويصير لو أنه حسبت عليه تخليط ضاع حديث، يقول ما تحدث منه فلان بعد ما نعرف قبله بعد، ضيع حديث كثير آلاف الأحاديث. لما كبر الإمام أحمد امتنع عن التحديث خلاص حتى الوفاة، خايف أنه يصاد عليه ما يسمى اليوم الزهايمر، شيء من الضمور في المخ اللي الكبر نعكسه في الخلق أي في العقل. فكان يمتس، فكان ولده يعني يعتصر قلبه لمن أبوه صار كاظم على نفسه يحدث، فيجي يراود أبوه أبي حديث حماد بن سلمة عن أيوه، فيبدأ يروي الإمام خلاص متعود، يوم يتذكر ويمسك يعني يراود إنه يحدث. فقال أنا أعلم متى يذكرني لله، فارتاع أصحابه، فقال يذكرني الله إذا ذكرته، فاذكروني يذكركم. إن تحت الفراش عيالك نايمين ولا ماسك الجوال ولا قاعد يتكلم، وإذا بالله يذكركم فوق سبع سماوات من تحت الفراش. ليه؟ تحت الفراش قبل تنام قاعد تقول سبحان الله الحمد لله، الله فوق سماء يذكرك. نعم يذكر. أو قبل النوم تقرأ آية الكرسي يذكرك. قرأت كثير، قرأت كلامه، صدقت رسوله، آية الكرسي تحسكم الشياطين، صدقت رسوله وقرأتها يذكرك، اذكروني يذكركم. وانت قاعد في الإشارة تنتظر، بعض المصمت فهمه يقعد يتفرج في السيارة ولا حسن واحد، لا الآخر سبحان الله الحمد لله يذكر الله فوق العرش، يذكر الله فوق العرش. يحسن البخاري الله يجزاه خير عن الأمة، ختم صحيحه شيء تلازم فتغنم كثيرا، ختم صحيحه بحديث صحيحة، بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، لا تنساها في الإشارة، وأن تنتظر طابور في الخبز، وأن تنتظر طابور توقيع الدوام أنت وأصحابك. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلة في الميزان خفيفة على اللسان، ليش كلفك يعني؟ قد شفت واحد ذكر الله ونهج سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، هذا هو يجري، ما قد شفناها والله. إذا ليش الكسل؟ يقول لساني يتعب، والله شيطان هذا هو يعني خفيفة. نعم ثم اقرأ.
عن أبي رافع،
أبو رافع وهو الصائغ المدني نفيع صاغ المدني وهو ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال ألا آذنتموني؟ قال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه.
السلام عليكم. الحديث خرجه البخاري في صحيحه وإسناده عند أبي داود صحيح، وفيه من الفقه أن لا يعنف الرواة في الشك، أن هذا مبلغ علمه، مبلغ علمه، فإذا شك الإنسان رواية فلا تثريب عليك. قوله أنه صلى على امرأة سوداء أو رجل، هذا يدل على عمله الراوي بحديث البخاري، لا يزال الرجل يصدق، ها يتحرى الصدق. كيف تعرف فلان يتحرى الصدق؟ يقول والله قال لي مبلغ 700,000 أو 720، يخاف فيقدقد أو يذكر الشك خوفا أن لا يصيب، هل يتحرى الصدق الرجل؟ فلا عيب. كان يقم المسجد، ففي ذلك فضل نزع القمامة من المسجد وتطهيره من الأوساخ والأقذار. فكان يكنس القمامة من المسجد، وهذا حينئذ فيه تقريع أيضا لمن يرمي بالقمائم في المسجد، فينبغي المساجد أن تنزه من القمائم، ما هو مطعم المسجد كما يفعل البعض. اختفت هذه الظاهرة، كانت في هذا المسجد ظاهرة يجون الناس في آخر المسجد بسكوتات ويسولفون ويتقهون، لا، من الخطأ رمي القمائم في المساجد أو أن تصطنع المساجد دور أنس. يقول إيش رأيك خلي المجلس عند أبو أحمد ولا عند أبو خالد؟ لا، خلي في المسجد، بين ذلك القامة نسولف، ما يصلح المساجد تأخذ مساجد مجالس للدنيا، كما قال سيكون أقوام آخر الزمان يسمى المسجد حلق حلق، يعني حديثهم الدنيا، ليس مني في شيء. نعم، النبي قرع من كان هذا حاله، لا يصلح إنسان يخلي المساجد دور للسواليف والقيل والقال أو يأتي المسجد بغرض. نعم، يأتي المسجد بغرض من تسلية نفسه، يقول بقعد في حجرتي في المنزل، أجي هنا أشوف ناس، وخاصة اللي يأتي المساجد للفتن والشغب. قال ابن عبد البر هذا أحق أن يطرد من المسجد من الذي يأكل الثوم والبصل، يأتي شاغب ويأتي يعني لإيقاع الفرقة بين الناس. نعم، نسأل الله العافية. قال ألا أذنتموني، هل علمتموني يعني بوفاتها، فدلوني، خبرتموني بموته فدلوه فصلى على قبره، فيه مشروعية الصلاة على القبر. لكن أكثر ما جاء في الصلاة على قبر الميت شهر، ما يجي يصلي اليوم على شهداء أحد ويصلي عليهم الآن، لا، أكثر شيء جاء في السنة أن مال النبي إلى قبر قد دفن قبل شهر، أكثر شيء وصل يعني الصلاة على الميت مدته شهر، هذا أكثر ما جاء في السنة. ننتقل للقراءة من إيش؟ من سنة النسائي. اي نعم. قال سيكون الناس في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد، ما يجون يعني لي، يعني في قرائن تدل انه ما يجي للعبادة و اصلاح انفسهم بالصلاة، يظهرون العبادة. سيكون آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، يذكرون الدنيا، نعم، يشوشون على الناس، على أنفسهم وعلى الناس بحديث الدنيا. فلا تجالسوهم، إنه ليس لله فيهم حاجة، لا تجالسوهم. المساجد شرعت لذكر الله وطلب العلم والصلاة، ما شرعت المساجد دور للأنس بمعنى أنه يجلس مجلس فيها يسولف ويقول نجلس في المسجد بدل المجلس بني فلان، نجلس في المسجد نسولف، ليست مجالس. ذلك النبي قال من أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. نعم. انتقل للنسائي، إن المساجد لم تبنى لهذا.